الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: فصل. وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء: الإسلام وغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، ووجود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم، ويزكي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين صاعا من قوت بلده، وقدره خمسة أرطال وثلث بالعراقي. هذا باب زكاة الفطر، وفيه مسائل. المسألة الأولى: تعريف زكاة الفطر. هي زكاة تشرع بسبب الفطر من رمضان فأضيفت إلى سببها. المسألة الثانية: حكم زكاة الفطر. زكاة الفطر واجبة، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر. الحديث، فقوله فرض يدل على التقدير ويدل أيضا على الوجود. المسألة الثالثة: على من تجب. تجب زكاة الفطر على من ملك صاعا فائضا عن حاجته وحاجة أهله في يوم العيد، يعني النظر إلى يوم العيد، ينظر في احتياجه هو وأولاده إلى المال أو الطعام، فإن كان لديه فائض عن هذه الحاجة بقدر صاع فإنه تجب عليه الزكاة، وأما إذا لم يتوفر ذلك فلا زكاة عليه. تجب على المرء عن نفسه وعمن ينفق عليهم من المسلمين، لأنه جاء في حديث ابن عمر قال: على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فهذا قيد. طيب، كيف نستفيد بهذا القيد؟ الزوجة الكافرة لو أنه تزوج امرأة كتابية يهودية أو نصرانية فإن نفقتها واجبة، ولكن لا يلزم إخراج زكاة الفطر عنها، إنما تجب أو تخرج عن المسلمين. طيب، لو كان لبعض هؤلاء مال، لو كان للزوجة مال يخصها وتستطيع أن تخرج منه الصاع، فالأصل أن زكاة فطرتها تجب عليها في مالها، هذا هو الأصل. ومع ذلك لو تطوع الزوج أو غيره بإخراج الزكاة عنها فهذا مجزئ ولا حرج فيه. المسألة الرابعة: القدر الواجب إخراجه. هو صاع من طعام كما في حديث ابن عمر، وأيضا حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. هذا حديث مهم، لأنه يقول: وكان طعامنا، يعني يومئذ كذا وكذا وكذا. طيب، أين الفائدة هنا؟ أن التقييد بالتمر والشعير أو ذكر التمر والشعير ليس تقييدا، إنما هو بيان للحال. فالحاصل أنه يجب في كل بلد قوتها، زكاة الفطر من قوت البلد أيا كان هذا القوت، لا يلزم أن يكون من الأصناف التي كانت في عهد النبوة. تكلمنا على تقدير الصاع، قلنا الصاع أربعة أمداد. طيب، حكم القمح، البر أو الحنطة. المذهب أنه يخرج منه صاعا أيضا، والراجح أنه يخرج منه نصف صاع، لحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدين من قمح بالمد الذي تقتاتون به. مدين يعني ماذا؟ يعني نصف صاع، لأن الصاع أربعة أمداد. نعم. يجب إخراج زكاة الفطر طعاما ولا يجزئ إخراجها من النقود، وقد سبق الكلام على هذا الحكم. المسألة الخامسة: وقت الإخراج. وقت الوجوب ووقت الجواز. هناك وقت لوجوب الزكاة وهناك وقت لجواز الزكاة. أما وقت الوجوب فالمذهب وهو الراجح أنه يبدأ بغروب الشمس من آخر أيام رمضان، يعني في آخر أيام رمضان إذا غربت الشمس فقد انعقد وجوب زكاة الفطر. لماذا؟ لأنها أضيفت إلى سببها زكاة الفطر، والفطر من رمضان يبدأ من هذا الحين، من هذا الوقت. وأما وقت الجواز، يعني جواز الإخراج، يجوز لك أن تخرج فيه وتجزئك الزكاة. المذهب أنه من أول رمضان، والراجح أنه قبل العيد بيومين أو ثلاثة، لا يتقدم على هذا، كما ثبت من فعل ابن عمر رضي الله عنهما. وأما نهاية الوقت فالمذهب أنه آخر يوم العيد، والراجح أنه صلاة العيد، فيجب عليه أن يخرج الزكاة قبل انقضاء الصلاة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وفي حديث ابن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. المسألة السادسة: مصرف زكاة الفطر. المذهب أن مصرفها هو مصارف الزكاة التي يأتي الحديث عنها إن شاء الله، والراجح أنها تصرف للفقراء والمساكين فقط، لظاهر حديث ابن عباس قال: طعمة للفقراء أو طعمة للمساكين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وإلى من يوجد منهم، ولا يقتصر على أقل من ثلاثة من كل صنف إلا العامل، وخمسة لا يجوز دفعها إليهم: الغني بمال أو كسب، والعبد، وبنو هاشم، وبنو المطلب، والكافر. ومن تلزم المزكي نفقته لا يدفعها إليهم باسم الفقراء والمساكين، ويجوز باسم كونهم غزاة وغارمين. هذا هو باب مصارف الزكاة أو أهل الزكاة، والأصل في تعيينهم الآية الكريمة من سورة التوبة كما سمعناها. المسألة الأولى: الفقراء والمساكين. جعلناهما في مسألة واحدة للخلاف الشهير في التفريق بينهما عند أهل العلم، وهذا الخلاف لا يكاد ينبني عليه عمل، لأن الصنفين من أهل الزكاة، فسم هذا فقيرا أو مسكينا، وسم ذاك فقيرا أو مسكينا، هذا فقير وهذا مسكين، الفرق بينهما كذا وكذا، المهم أنه في النهاية من أهل الزكاة. الفقير والمسكين يأخذ كفايته من الزكاة، وتقدير الكفاية بالمعروف، هذه من المسائل التي يرجع فيها إلى العادة، لأنه ليس فيها تقدير من الشرع، فيرجع إلى المعروف، إلى عادة الناس. وهذا يختلف باختلاف الشخص، ربما يكون الشخص محتاجا ولكن مستواه في المستوى المتوسط، فلا يكلف أن ينزل إلى مستوى أدنى حتى يأخذ من الزكاة، لا يكلف مثلا أن ينتقل من بيته إلى غرفة، تمام؟ فالتقدير في ذلك يكون بحسب ما يناسب حال الشخص واللائق به وبمن يعول. المسألة الثامنة: الثانية، العاملون عليها. العاملون عليها هم الذين يعملون على جمع الزكاة وحفظها وتقسيمها وتفريقها على أهلها، وهم الذين يعينهم الإمام، هكذا قال أهل العلم، هم الذين يعينهم الإمام، يعني هيئة من هيئات الدولة. إذن لا يجوز لشخص أعطي زكاة حتى يفرقها أن يأخذ لنفسه ويقول أنا من العاملين عليها، هذا غلط، وإنما يأخذ إذا كان فقيرا أو مسكينا، لا يجوز أن يأخذ منها بسهم العاملين عليها. والعاملون عليها يعطون من الزكاة وإن كانوا أغنياء، كما ثبت في الحديث. المسألة الثالثة: المؤلفة قلوبهم. هم الذين يراد تأليف قلوبهم على الدين وأهله، سواء كانوا مسلمين أو كفارا. إذن قد تدفع الزكاة لكافر من سهم المؤلفة قلوبهم للتعليل المذكور. المسلم يعطى لتقوية إيمانه أو كفي أذاه. إذا كان هناك شخص ضعيف الإيمان وأريد أن يتقوى إيمانه وأن يحافظ على الصلاة في جماعة أو يتوب من بعض المعاصي ونحو ذلك، فهذا يجوز أن يأخذ من سهم المؤلفة قلوبه. قد يكون هذا المسلم ظالما جبارا له منعه وشوكه ويؤذي الناس، فهذا يأخذ من سهم المؤلفة أيضا لكف أذاه عن المسلمين. وأما الكافر فإنه يعطى ليسلم أو ليكف أذاه عن المسلمين، هذا بنفس الصورة أيضا. وهؤلاء يعطون من الزكاة وإن كانوا أغنياء. المسألة الرابعة الرقاب. ما الرقاب؟ المماليك الأرقاء يعطون من الزكاة لفك رقهم وإعانتهم على ذلك. طيب، هذا غير موجود الآن. ينوب منابهم الأسرى. إذا كان هناك أسرى من المسلمين في أيدي العدو، فإنه يجوز الدفع من هذا السهم من سهم الرقاب، يأخذه الكفار حتى يفرجوا عن أسرى المسلمين. المسألة الخامسة الغارمون. الغارم هو المدين، والغارمون هم المدينون الذين عليهم ديون، سواء كان الدين لأنفسهم أو كان لإصلاح ذات البين بين المسلمين. كيف هذا؟ الشخص قد يستدين لنفسه هو، لحاجته هو، في نفقة أو علاج أو نحو ذلك، وقد يستدين لإصلاح ذات البين. يعني هناك طائفتان متشاجرتان من المسلمين، جزاك الله خير، هناك طائفتان متشاجرتان من المسلمين، وهناك يعني قتال فيما بينهما أو يخشى أن يقع القتال، فيأتي شخص يتحمل دينا حتى يصلح بين الفريقين، يعطي هذا قدرا من المال ويعطي هذا قدرا من المال حتى تنتهي المشكلة، فهذا يسمى غارما لإصلاح ذات البين، فيأخذ من الزكاة أيضا. وأما الذي دينه لنفسه فيشترط أن يكون في الحوائج المعتبرة شرعا. لو أنه أخذ الدين لنفسه في إسراف وترف، فهذا لا يجوز أن يعطى من سهم الغارمين. ويشترط أيضا ألا يكون قادرا على السداد، وهذا واضح. والغارم يأخذ من الزكاة وإن كان غنيا أيضا. المسألة السادسة سبيل الله. هو الجهاد. سبيل الله تعالى هنا هو الجهاد، ما يتعلق به من إعداد السلاح والنفقة على الجنود وما أشبه ذلك، كل ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله فهو داخل في هذا السهم. طيب، ثبت في الحديث أنه يدخل في سبيل الله الحج في حديث، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما في ذكر حكاية بين الرجل وبين النبي، بين رجل وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام، أو قال له: ذاك حبيس في سبيل الله، يعني الجمل، هذا الجمل حبسناه في سبيل الله، يعني وقف في سبيل الله. فقال: أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله. إذن من سبيل الله الحج، وهذا أخذ به بعض العلماء واقتصروا على ذلك لأنه جاء به النص، لكن الأرجح أنه يدخل فيه كل ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله لا يقتصر على السلاح والسيف، بل يدخل فيه أيضا الجهاد باللسان. فطالب العلم والذي يرد على أهل البدع ونحوهما، كل هؤلاء يأخذون من هذا السهم لأنهم مجاهدون في سبيل الله. وأما التوسع كما عليه الحنفية فهذا فيه نظر، يعني يدخلون في سبيل الله مصالح المسلمين، المستشفيات والطرق والمدارس ونحو ذلك، هذا فيه نظر. إنما الصواب أننا نأخذ بظاهر الآية فيما يصلح أن تنزل عليه. المسألة السابعة ابن السبيل. ابن السبيل هو الغريب الذي ليس معه من المال ما يكفيه للعودة إلى بلده. وأدخلوا في ذلك أيضا الذي يريد أن يسافر سفر طاعة، إذا سافر للحج، إذا سافر لطلب العلم ولقي المشايخ، فهذا يجوز أن يأخذ من هذا السهم. إذن يجوز أن يأخذ حتى يسافر، ويجوز أن يأخذ وهو مسافر حتى يعود. انتهينا من الكلام على الأصناف. هناك فروع. الأول، لو ادعى الإنسان أنه من الأصناف السابقة، وخصوصا الفقر والمسكنة، لو ادعى أنه من هذه الأصناف فلا يكلف أن يأتي بالبينة، لأن البينة مثلا رجلان، شهادة رجلين، لا يكلف بالبينة، وإنما العبرة باشتهار حاله. يعني إذا اشتهر حاله في المنطقة التي يعيش فيها أنه محتاج، فهذا يكفي ولا يلزم بينة. الثاني، المذهب أنه يجب استيعاب الأصناف الثمانية من الزكاة. يعني الزكاة عندما تخرج لا تخرج لصنف واحد فقط، بل لابد أن تخرج للأصناف الثمانية جميعا. وكما سمعنا في المتن، لا يجزئ أقل من ثلاثة، لأن الثلاثة، من يعرف لماذا ثلاثة؟ لأن الثلاثة أقل الجمع، لأن الثلاثة أقل إيش؟ أقل الجمع. فالآن أنت تريد أن تخرج لطائفة، هذه الطائفة الفقراء، أقل ما تخرجه للطائفة أن تخرجه لثلاثة أفراد، لأن هذا أقل الجمع. والراجح فيه تفصيل بين الإمام وبين صاحب الزكاة. الإمام إذا كان يجمع الزكاة بنفسه من خلال سعاته والقائمين عليها، فإنه لا بد أن يستوعب الأصناف حتى لا يترك صنفا محتاجا. وأما المزكي نفسه فإنه لا يجب عليه الاستيعاب، لأن لما في ذلك من المشقة بالنسبة له، ولأن زكاته قليلة. يعني لو كانت زكاته ألفا مثلا، هل يمكن أن توزع على هذه الأصناف؟ هذا غير معقول. فالمزكي نفسه لا يلزمه الاستيعاب، بل يعطيها لكل من يتيسر أمامه من الأصناف. المسألة الثامنة، من لا تحل له الزكاة. الزكاة لا تحل لكل أحد، هناك أصناف محددة، وهناك أصناف أتى الشرع بالنهي عن إخراج الزكاة له. الأول والثاني، الغني والقوي القادر على الكسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. ذي مرة يعني قوة، المرة هي القوة، والسوي هو الصحيح في بدنه القادر على الاكتساب. وفي حديث آخر، أو لعله رواية في هذا الحديث، أن رجلين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يظهر عليهما الجلد والقوة، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني أو ذي مرة سوي. فالأمر كما قال بعض أهل العلم أنه يعظه أولا، يعظه أولا ويذكره، ثم بعد ذلك يعطيه ما دام يصدق عليه أنه محتاج. ثالثا، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل بيت النبي هم بنو هاشم وبنو المطلب. أولا قال عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. وأما بنو هاشم وبنو المطلب فقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. رابعا، من تجب نفقته على صاحب الزكاة. يعني الآن شخص يريد أن يخرج الزكاة لشخص، وهذا الشخص نفقته واجبة على المزكي، يجب عليه أن ينفق عليه، فلا يجوز له أن يعطي زكاته له، لأنه مستغن بالنفقة، فلا يجمع بين النفقة والزكاة. إذن هل يجوز أن يخرج الزكاة لزوجته؟ الجواب لا. لولده الذي لا يزال ينفق عليه؟ الجواب لا. طيب، العكس، الزوجة تخرج زكاتها لزوجها أم لا؟ تخرج الزكاة لزوجها. لماذا؟ لأن النفقة لا تلزمها، إنما النفقة لها. وهذا قد جاء به النص في حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، قال عليه الصلاة والسلام: زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. طيب، هنا تنبيه: الذي تلزم نفقته على المزكي لا يأخذ من سهم النفقة، يعني من سهم الفقراء والمساكين، لكن يمكن أن يأخذ من سهم آخر كسهم الغارمين. إذن هو ولده وينفق عليه، لكن الولد عليه دين، يجوز أن يعطيه الزكاة على أنه من الغارمين. خامسا، الكافر من غير المؤلفة قلوبهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. سادسا، العبد الذي لا يراد فك رقه، وهذا موجود في المتن لأن العبد لا يملك، سبق هذا معنا، فلو دفعت له الزكاة لصارت مملوكة لسيده. طيب، بعض الأحكام أو هو حكم واحد: لو دفع الزكاة لمن تحرى في شأنه ثم تبين أنه غير مستحق، فهل تجزئه الزكاة أم يطالب بإعادتها؟ الجواب: تجزئ، لأنه فعل ما عليه ولم يقصر، فأعطى الزكاة لرجل تصور أنه فقير فبان أنه غني، فالأمر جائز إن شاء الله، ولا يلزمه أن يعيد الزكاة مرة أخرى. هذا آخر كتاب الزكاة، والحمد لله.